بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنه يشكل الطراد القاعدة في موارد، منها الصيد الذي استعاره المحرم في المحرم من المحل، ذكر الشيخ الأعظم فيما سبق أن كل عقد لا يفيد صحيحه ضمان مورده ففاسده لا يفيد ضمانا، يعني أن قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده تجري في كل عقد، هكذا شأنه. لكن يشكل على هذا القول بأن هذه القاعدة لا تجري في بعض الموارد. من هذه الموارد التي لا تجري فيها القاعدة الصيد الذي استعاره وعليكم السلام المحرم عليكم السلام من المحل، الصيد لا إشكال في كونه حراما للمحرم. الله سبحانه وتعالى يقول حرم عليكم الصيد وأنتم حرم، فالمحرم لا يملك الصيد ولا يحل له عاريته أو أي نحو من أنحاء التصرف فيه، ولكن لو فرض أنه استعار المحرم الصيد من المحل وتلف الصيد بيد المحرم كأن أطلقه أو أرسله، هذا الإتلاف هنا حكم الفقهاء بوجوب دفع قيمة الصيد إلى المحل، مع أن صحيح العارية لا يضمن بها، فكيف يضمن بفاسد هذه العارية؟ الصيد قلنا لا يجوز، لا يحل المحرم، فهو فاسد، إعارة الصيد فهي فاسدة بناء على هذا الفرق. ومع ذلك حكم الفقهاء بوجوب دفع قيمته إلى المحل، فكيف تقولون كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده؟ والحال أن الإعارة هنا، العارية هنا لا يضمن بصحيحها لكن يضمن بفاسده. يجيب الشيخ عن هذا في وجه الضمان للصيد في العارية الفاسدة، يقول أن المستقر على المستعير المحرم بعد العارية هو القيمة وليست العين، لأن الشارع المقدس أمر بأداء القيمة، مما يعني أن وجوب دفع القيمة قيمة الصيد ثابت قبل إتلاف العين، والإتلاف للصيد سواء كان بإطلاق الصيد أم بإرساله هو سبب لضمان ملك الغير، وبما أن الصيد ليس ملكا للمحرم وإنما ملك هو ملك للمحل، فيجب ضمان هذا الصيد، قيمة الصيد على المحرم الذي استعاره من المحل. وصحيح أن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، والعارية كذلك، لكن هنا وجوب الضمان لأمر خارجي وسبب خارجي، وهو حكم الشارع بالضمان قبل التلف، قبل التلف، فلا يكون الضمان بسبب التلف، وإنما يكون الضمان بسبب الإتلاف. فرق بين التلف والإتلاف، بسبب الإطلاق، بسبب الإرسال. فإذن القيمة ثابتة قبل التلف، فالضمان مسبب عن الإتلاف وليس عن التلف. أيضا من الموارد التي يشكل جريان القاعدة فيها البيع الفاسد بالنسبة إلى المنافع الغير المستوفاة. مثلا لو اشترى شاة، تعرف الشاة لها منافع، من منافعها الحليب، من منافعها الصوف، هذه منافع. فهو اشترى شاة لكنه لم يشرب من حليبها، والعقد أيضا صحيح، فهل هذه المنافع يجب فيها الضمان؟ طبعا هذه المنافع غير مضمونة عليه، على المشتري في العقد الصحيح، لأن المشتري حينما اشترى الشاة دفع الثمن بإزاء ماذا؟ دفع الثمن بإزاء العين، بإزاء الشاة فقط، لا بإزاء الشاة وبإزاء حليبها مثلا، لا، هو دفع الثمن بإزاء العين. لكن لو اشترى الشاة بالعقد الفاسد وأتلف المنافع الغير المستوفاة، تلفت بيده، بيد المشتري، فهل يجب عليه ضمان هذه المنافع أو لا؟ احترق الصوف، هل يجب عليه أم لا؟ يقول نعم يجب، حكم الفقهاء بوجوب ضمان المنافع غير المستوفاة لأنها تلفت تحت يده. لماذا؟ لأن المنافع الغير المستوفاة هي ملك للبائع وليست ملكا للمشتري، والمفروض أنها تلفت بيد المشتري فيجب عليه ضمانها. فإذن هنا هذا البيع المنافع في العقد الصحيح، العقد الصحيح لا يوجب ضمانها، لكن العقد الفاسد يوجب ضمانها. فكيف تقولون ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده؟ هنا القاعدة أيضا لا تجي. لكن يمكن أن يقال أن معنى ضمان العين بالثمن في العقد الصحيح هو ضمانها وضمان منافعها. يعني حينما يشتري المشتري هذه الشاة كأنما يدفع الثمن مقابلها، مقابل العين ومقابل المنافع، يمكن أن يقال هكذا، فتكون المنافع تابعة للعين، كما أن العين يجب ضمانها في العقد الصحيح، فكذلك المنافع تبعا للعين يجب ضمانها في العقد الفاسد تبعا للعين. إلا أن الشيخ الأعظم مع ذكره لهذا يقول لا، هذا بعيد، هذا الكلام فيه نظر. الشيخ الأنصاري يقول هذا فيه نظر، لأننا لا نسلم بتبعية المنافع للعين في الضمان. نفس المنفعة غير مضمونة في العقد، طبعا هذا في العقد الصحيح، نفس المنفعة غير مضمونة في العقد الصحيح، لأن الثمن إنما وقع بإزاء العين لا بإزاء المنافع والعين. أنت اشتريت بإزاء العين، ما اشتريت بإزاء المنافع والعين. هذا بنظر العرف. أنت تدفع الثمن بإزاء ها؟ لا ما لا مولا لا مولا. الآن لو فرضنا اشتريت شاتل، اسمح لي، لا غير غير داخل المنافع، لا غير داخل، لا ما منافع غير المستوفات ما داخل. الآن لو فرضنا أنا أعطيك الدليل، أنت تشتري خروف، أنت تشتري الشاي، طيب طيب أنت الثمن ماذا تكون؟ طيب الآن معلش أعطيك دليل حتى تعرف أنه بنظر العرف هاي الشغلة، المسألة مسألة عرفية. أعطيك دليل الآن، الآن لو فرضنا اشتريت شاة، لا شاة، الشاة أم الحليب اللي تحلب، لا خلينا أحكم، لو اشتريت شاة ها؟ لكنها بعدما اشتريتها ما كان لم يظهر فيها حليب، ما كان فيها حليب، هل تنقص من ثمنها؟
لا
ها؟ لماذا لا تنقص من ثمنها؟ إذا كانت المنافع داخل الحليب من المنافع، هل تنقص من ثمنها؟ نعم، إذا اشترط، إذا كان شرط أن تدخل منفعة في ضمن البيع صح، هذا الكلام يأتي. أما بدون شرط لا، أنا اشتريت شاة، اشتريت خروفا، ما هو مولانا مو تترف جلده، جلد حال، جلد جلد شيء، لا ما يدخل مع العين. منافع المستوفاة غير المستوفاة لا تدخل في المبيع، اللهم إذا إلا إذا اشترط، إذا اشترطنا المنافع نعم، إذا اشترطنا المنافع حينئذ تجري القاعدة، لكن تجري القاعدة لا لأن هذه المنافع غير المستوفات يشملها كل ما يضمن بفاسده، لا يضمن بفاسده لا يضمن بصحيحه، أو بالعكس كلما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، وإنما هنا يجب الضمان في مثل هذه الحالة، يجب الضمان لأنه بأمر خارجي. الأمر الخارجي ما هو؟ هو شرط، الشرط في متن العقد، وإلا لماذا أنت إذا تشتري الشاة ثم يظهر أنها ليس فيها حليب لا يمكنك الرجوع بعد تمامية العقد، لا يمكنك الرجوع إلى البائع وتقول له أنا أريد منك قسم من الحليب، ثمن الحليب، يعني ترجع عليه ببعض الثمن، لا يمكنك أن تفعلها، لأنك اشتريت شاة، ما اشتريت الثمن، دفعته بإزاء العين، سواء كان عين هذا الحليب فيها او لم يكن فيها. انا جبت لك عن مثال باب التوضيح، المنافع غير المستوفات ليس فقط هنا، سواء كان في الحيوان أو في غير الحيوان، المنافع غير المستوفاة، المنافع غير المستوفاة سواء كان في الحيوان أو غير الحيوان، على كل أحوال. ثم أيضا من الموارد التي يمكن أن تنقض فيها هذه القاعدة هو حمل المبيع فاسدا. شنو حمل المبيع فاسدا؟ المقصود من الحمل حمل المبيع يعني ولد الحيوان، ولد الحيوان، الحيوان الذي بيع بالعقد الفاسد، الحيوان في بطن أمه، المقصود به الولد في بطن أمه، إذا كان البيع فاسدا. هنا الحمل مضمون على من؟ الحمل مضمون على من؟ الحمل مضمون على المشتري إذا كان البيع فاسدا. يعني إذا تلف الحمل يجب على المشتري دفع قيمة هذا الحمل، لكن الحمل في العقد الصحيح مضمون، الحمل في العقد الصحيح غير مضمون على المشتري. فهنا كيف تقولون كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده؟ طيب هنا بصحيح العقد لا يضمن الحمل، لكن بفاسده يضمن الحمل، مع أنه دفع الثمن بإزاء ماذا؟ بإزاء الحيوان، لا بإزاء الحيوان مع داخله، مع الحيوان الذي في داخله، لا، هو دفع الثمن بإزاء العين. خلي نفس مثال الشاة، اشترى شاة وهذه الشاة حامل، الآن لما يدفع الثمن البيع على أي شيء وقع؟ وقع على هذه العين، على الشاة، هو دفع الثمن بإزاء الشاة لا بإزاء الشاة والحمل معا. فإذا تلف المبيع بان المبيع فساد المبيع، وإذا تلف هذا عفوا إذا فسد البيع وتلف الحمل في بطن الحيوان يجب على المشتري الضمان، يجب عليه الضمان. وهذا صريح كلام الشيخ الطوسي في المبسوط والمحقق الحلي في الشرائع وفي التذكرة العلامة في التذكرة والتحرير. هذه الطائفة من الفقهاء قالوا بالضمان، لكن خالفهم الشهيدان والمحقق الثاني الكركي وبعض الفقهاء، حيث قالوا بعدم ضمان الحمل على المشتري فيما إذا كان المبيع فاسدا. إذن هنا عندنا طائفتان، طائفة من الفقهاء تقول بالضمان، وطائفة أخرى تقول بعدم الضمان. الذين قالوا بعدم الضمان تابعوا العلامة الحلي في كتابه القواعد. طيب الآن كيف يمكننا أن نجمع بين رأيين مختلفين؟ هل يمكن هناك التوجيه لمثل هذا الكلام أو لا؟ الشهيد الأول قدس سره وجه كلام العلامة في التذكرة، العلامة في التذكرة قائل بالضمان، يجب على المشتري الضمان بالعقد الفاسد في هذه المسألة. توجيهه يقول إنما يجب عليه الضمان فيما إذا اشترط دخول الحمل في المزيد. إذا قال المشتري اشترط دخول الحمل في المبيع، اشتري منك هذه الشاة بشرط حملها، فيكون الحمل حينئذ داخلا في المبيع، ويقع الثمن بإزاء الشاة وبإزاء الحمل. فإذا بان الفساد هنا بصحيحه بصحيح البيع يجري الضمان ويجب الضمان، فكذلك إذا بان فساد المعاملة يجري الضمان فتجري القاعدة. يمكن جريان القاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، وكذلك ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده طردا وعكسا. يمكن جريان هذا ربما هكذا يقال، لكن هنا الضمان وجوب الضمان لأمر خارجي وهو اشتراط الحمل. نعم. أيضا من الموارد التي لا تجري فيها هذه القاعدة هي الشركة الفاسدة. الشركة الفاسدة لكن بناء على أنه لا يجوز التصرف بسبب الشرك، لا يجوز التصرف بالمال بناء على هذا الأساس بسبب الشركة الفاسدة. يعني فيما بيني وبينك إذا كنا شراكة، إذا اشتركنا في أمر من الأمور ثم بان فساد هذه الشركة، هل يجب علي إذا تصرفت في المال المشترك فيما بيننا هل يجب علي الضمان أو لا يجب الضمان؟ بصحيح الشركة لا يجب الضمان، لكن إذا كانت الشركة فاسدة يجب علي الضمان. لماذا يجب علي الضمان؟ يجب علي الضمان بناء على عدم جواز التصرف، لأن جواز التصرف بالمال قد انتفى. لماذا انتفى؟ لفساد الشركة. وإذا فسدت الشركة معناه لا يجوز لي التصرف، فإذا تصرفت معناه أن يدي يد عدوانية وليست يد أمانة، ليست أمانة شرعية ولا أمانة مالكية. وإذا كان الأمر كذلك معناه يجب علي الضمان. اليد العادية يد غصبية يد عدوانية فيجب فيها الضمان، هذا بناء على عدم جواز التصرف. أما بناء على معناه يقابله أمر آخر، يقابله قول آخر وهو القول بجواز التصرف، بناء على هذا لا يجب الضمان. إذا قلنا بجواز التصرف لا يجب الضمان. ليش لا يجب الضمان؟ لأن جواز التصرف معناه أنك مأذون لك بالتصرف، وهذا الإذن بالتصرف حتى وإن بطلت الشركة لفسادها هو باطل لم يرتفع، فتكون اليد يعني الشريك الآخر يد الشريك الآخر تكون هذه اليد يد أمانة، يد أمانة شرعية، والأمانة الشرعية لا ضمان فيها فلا يجب عليه الضمان. إذن هذه الموارد التي يمكن أن يستشكل بعدم جريان القاعدة فيها، هذه الموارد التي ذكرها الشيخ الأعظم. ثم أنه يشكل اضطراد القاعدة في موارد، يشكل اضطراد القاعدة يعني جريان القاعدة المقصود منها، جريان أي قاعدة، قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. هذه الوقاحة. يقول يشكل جريانها في بعض الموارد. من هذه الموارد منها الصيد الذي استعاره المحرم من المحل. طيب هنا كيف نحن نعلم أن الصيد حرام على المحرم؟ حرام أم لا؟ حرام، معناه لا يجوز له ملكه، لا يجوز له استعارته، لا يجوز له أي نوع من أنواع التصرف فيه. فإذا استعاره، الاستعارة فاسدة هنا، العارية فاسدة أم لا؟ العارية فاسدة. فإذا تلف بيده يجب عليه الضمان؟ نعم يجب عليه الضمان. ضمان ماذا؟ ضمان القيمة. وهنا القاعدة لا تجري، صحيحه لا يوجب الضمان، فاسده يوجب الضمان. الصيد الذي استعاره المحرم من المحل بناء على فساد العارية، بناء على الحكم بفساد هذه العارية، نعم، فإنهم يعني الفقهاء حكموا بضمان المحرم له للصيد بالقيمة، يجب على المحرم أن يدفع القيمة. يدفع القيمة لمن؟ يدفع القيمة للمحل، نعم، مع أن صحيح العارية لا يضمن به، لا يضمن بصحيح العارية، صحيح العارية لا يضمن به، يعني لا يوجب الضمان، نعم لا يضمن به. هاي ها إشارة لمن؟ هاي يشير بها إلى القاعدة. صحيح العارية لا يوجب الضمان، يعني لا يضمن بصحيح العارية، نعم. ولذا ناقش، يعني لأجل هذا ناقش الشيخ الشهيد الثاني في الضمان على تقدير الصحة والفساد، ناقش على تقدير القول بالصحة، بصحة العارية، وعلى تقدير القول بالفساد للعارية. فكيف هنا يمكن لا يضمن بصحيحه ويضمن بفاسده؟ كيف هكذا نقول؟ يعني هنا ناقش الشهيد، ناقش هذا، نعم. إلا أن يقال أن وجه ضمانه الآن، قلنا ربما أن يقول أن الوجه في ضمان الصيد هنا الذي استعاره المحرم من المحل، الوجه في ضمانه بعد البناء على أنه يجب على المحرم إرساله، الإرسال بمعنى الإطلاق، يعني المحرم إذا استعار صيدا يجب عليه إطلاقه، يجب عليه إرساله وأداء قيمته، ويجب عليه دفع القيمة إلى صاحبه، إلى صاحب الصيد، نعم. أن المستقر، إلا أن يقال أن المستقر عليه، المستقر عليه يعني على المحرم، أن المستقر عليه قهرا بعد العارية هي القيمة. هذا بحكم الشارع، الشارع المقدس، الشارع المقدس أمر بأداء القيمة. قيمة ماذا؟ قيمة الصيد، يجب عليه أن يدفع قيمة الصيد. أن المستقر عليه على المحرم قهرا بعد العارية هي القيمة للعين، شايف؟ إذن هذا قبل الإطلاق، قبل التلف عفوا، العين ضمان، العين ثابت في ذمته، ثابت في ذمته، فيجب عليه دفع هذه القيمة إذا بان الإتلاف، نعم. فوجوب دفع القيمة ثابت قبل التلف بسبب وجوب الإتلاف، شايف؟ يجب عليه دفع القيمة، قيمة الصيد، بسبب الإتلاف لا بسبب التلف. بسبب الإتلاف، ما هو الإتلاف؟ مو أنه يقتل الصيد، قتل الصيد له حكم، لكن لأنه يجب عليه إرساله، يجب عليه إطلاقه، فإذا أطلقه بمعنى صار الإتلاف كالتلف، والإتلاف موجب للضمان، الإتلاف موجب للضمان، فيجب عليه دفع القيمة. لأنه تصرف في ملك الغير. نعم. فوجوب دفع القيمة ثابت قبل التلف بسبب وجوب الإتلاف الذي هو سبب لضمان ملك الغير. شايف الإتلاف أو الإطلاق والإرسال هو سبب لضمان ملك الغير في كل عقد لا بسبب التلف. شايف الإطلاق هو. نعم. ويشكل اضطراب القاعدة أيضا نفس الكلام، جريان قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده في البيع فاسدا بالنسبة إلى المنافع التي لم يستوفها، المنافع غير المستوفاة هنا، فإن هذه المنافع غير مضمونة في العقد الصحيح. ضربت لكم مثالا حول مثال الشاة، قلت اشترى شاة ولم يشرب حليبه، هذه بالعقد الصحيح المنافع الغير المستوفاة لا يضمن، لا تضمن. طيب فإذا كان البيع فاسدا قال الفقهاء يجب عليه الضمان، إذا تلفت حليبه، إذا تلفت يجب عليه دفع الضمان وإن لم يشرب الحليب. لماذا؟ لأن هذه المنافع ليست ملكا للمشتري وإنما هي ملك للبائع، إذا بان فساد المعامل هي ملك للبائع، وقد تلفت بيده، وإذا تلفت بيد المشتري يجب عليه أن يدفع هذه، يدفع ضمانها بمقتضى أي دليل؟ بمقتضى دليل على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يشمله هذا الدليل فيجب عليه دفع هذه المنافع. نعم. ويشكل اضطراب القاعدة أيضا في البيع فاسدا بالنسبة إلى المنافع التي لم يستوفها، فإن هذه المنافع غير مضمونة في العقد الصحيح مع أنها مضمونة في العقد الفاسد. يجب على المشتري أن يضمن هذه المنافع مع أن المنافع الغير المستوفاة مضمونة في العقد الفاسد، إلا أن يقال. الآن هنا يوجه الشيخ العظم، يقول إلا أن يقال أن ضمان العين يستتبع ضمان المنافع في العقد، بمعنى أنك حينما اشتريت هذه الشاة دفعت الثمن بإزاء الشاة بإزاء العين وبإزاء المنافع، فتكون المنافع ضمان المنافع تابعا لضمان العين، تكون تابعا لضمان العين. نعم حينئذ يمكننا هذا، فحينئذ يكون معنى ضمان العين بالثمن في العقد الصحيح هو ضمانها وضمان منافعها، يعني الضمان يشمل العين ويشمل المنافع في هذه. لكن قلنا هذا الكلام رده الشيخ العظم، يقول أنت حينما اشتريت في ودفعت الثمن مقابل العين، لا اشتريت العين مع المنافع. نعم. إلا أن يقال أن ضمان العين يستتبع ضمان المنافع في العقد الصحيح والفاسد، وفيه نظر، في هذا الدليل نظر، نحن لا نسلم تبعية المنافع للعين في الضمان، لأن نفس المنفعة غير مضمونة بشيء في العقد الصحيح، لأنه الثمن إنما يقع بإزاء العين لا بإزاء العين والمنافع. نعم. لأن الثمن إنما هو بإزاء العين دون المنافع. ويمكن نقض القاعدة أيضا بحمل المبيع فاسدا، حمل المبيع فاسدا كما قلت المقصود من الحمل يعني الوليد الذي هو في بطن الحيوان، حيوان يقع عليه البيع لكن البيع فاسد، هنا يجب على المشتري ضمان الحمل إذا تلف في العقد الفاسد، يجب عليه ولا يجب على البائع، مع أنه بصحيحه لا يجب الضمان، بصحيح البيع لا يجب الضمان. ويمكن نقض القاعدة أيضا بحمل المبيع فاسدا على ما صرح به في المبسوط الشيخ في المبسوط والشرائع المحقق الحلي والتذكر العلام الحلي والتحرير العلام الحلي من كونه من كون هذا المبيع الحمل مضمونا على المشتري، يجب على المشتري الضمان، ضمان الحمل فيما إذا كان البيع فاسدا خلافا للشهيدين. الشهيدان الأول والثاني والمحقق الثاني الكركي وبعض آخر من الفقهاء تبعا للعلامة في القواعد، العلامة في القواعد قال بعدم الضمان، العلامة في القواعد يقول بعدم الضمان، وهؤلاء تابعوا العلامة في القواعد. فهنا عندنا قولان، القول الأول بوجوب الضمان، القول الثاني بعدم الضمان، مع أن الحمل غير مضمون في البيع الصحيح، لأنه كما قلت الثمن بإزاء العين لا بإزاء العين مع الحمل، بناء على أنه للبائع، بناء على أن الحمل للبائع. وعن الدروس، الدروس للشهيد الأول، توجيه كلام العلامة، كلام العلامة في التذكرة قلت قائلا بالضمان، العلامة يقول بالضمان للحمل في العقد الفاسد، بما إذا اشترط الدخول، بما إذا اشترط المشتري دخول الحمل في المبيع. نعم، يعني يقول المشتري بعبارة أخرى أشتري منك هذه الشاة بشرط حملها بكذا ويذكر الثمن، حينئذ يجب عليه. نعم. وعن الدروس توجيه كلام العلامة بما إذا اشترط الدخول في البيع وحينئذ لا نقضى على القاعدة، يعني حين الاشتراط لا نقضى على هذه القاعدة، فيكون الحمل مقابل الثمن صحيحا، فيضمن بصحيحه، وكل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ولا وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. ويمكن النقض أيضا بالشركة، النقض لهذه القاعدة، قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، أيضا بالشركة الفاسدة، بناء على أنه لا يجوز التصرف بها بالشركة، يعني بسبب الشركة الفاسدة لا يجوز التصرف بالأموال، لأن الإذن للتصرف في المال المشترك فيه يكون خاصا بصورة الشركة، بصورة فيما إذا كانت شركة بالفعل موجودة، وهنا الشركة قد انتفت، انتفت لماذا؟ لفساد هذه الشركة، لفساد الشركة. فإذا أخذ المشترك أخذ المال فيجب عليه الضمان، إذا كان العقد فاسدا يجب عليه الضمان، لأن يده يد عدوانية، لا ليست يد أمانة مالكية ولا أمانة شرعية، واليد العدوانية يجب فيها الضمان، يصدق عليها الغصب. هذا بناء، قلت بناء على عدم جواز التصرف، أما بناء على جواز التصرف لا، الإذن بالتصرف موجود ولن ينتفي وإن بطلت الشركة، وإذا كان كذلك فإن يده لا تكون يد عدوانية، وإنما يده تكون يد أمانة، ويد الأمانة لا يجب فيها الضمان ما لم يكن التفريط، ما لم يكن التلف عن تفريط. نعم. فأخذ المال المشترك حينئذ يكون ماذا؟ عدوانا موجبا للضمان، حينئذ يعني حين بطلان الشركة، حين فساد الشركة، عدوانا، عدوانا بمعنى أنه ليس أمانة، ليس أمانة، هذا المال تحت يده ليس أمانة، وإنما هو يد عادية، فيجب عليه الضمان، موجب للضمان. لكن مع أن صحيح الشركة هل يوجب الضمان؟ في صحيح الشركة، صحيح الشركة لا يوجب الضمان، فكيف في صحيح الشركة لا موجب للضمان لا يوجب الضمان، ولكن في فاسدها يجب الضمان؟ فهنا يحصل النقض. ثم أن مبنى هذه القضية السالبة على ما تقدم، مبنى القضية السالبة ما هي؟ قولنا كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، فهذه قضية سالبة أم لا؟ سالبة كلية، كل ما لا يعني كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، قضية كلية سالبة. هذه ما هو مبناه؟ ما هو مبناه؟ ما هو مدركها؟ نحن من أين أتينا بها؟ يعني لماذا نقول بعبارة أخرى، لماذا نقول كل عقد إذا أتينا بالقاعدة صحيحا نقول كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده؟ هنا هذا يضمن بفاسده معناه أولوي، وأيضا كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. معناه ماذا؟ معناه من باب إذا كان صحيحه لا يوجب الضمان فمن باب أولى أن فاسده لا يوجب الضمان. هذه أولوية، هذه هي الأولوية التي يعبر عنها الشيخ الطوسي، جائز من كلامه، هذه الأولوية في عدم الضمان. كل ما لا يضمن بصحيحه فمن باب أولى أنه لا يضمن بفاسده. فمعناه كيف فاسده يوجب الضمان؟ هذه الأولوية من أين جاءت؟ هل هي أولوية من الاستحسان؟ هل هي أولوية مستفادة من الأدلة؟ من أين هذه الأولوية يا خبنا؟ هذه الأولوية ليست استحسانا وإنما تصيدناها من الأدلة، أنا ذكرت لكم فيما سبق. فمن أين جاءت هذه الأولوية؟ ما هو الإشكال الذي يرد على مثل هذه القاعدة خاصة في مسألة العقد الصحيح؟ مثلا نحن نقول في بعض العقود الصحيحة لا يوجب الضمان، إذا كان الصحيح لا يوجب الضمان الفاسد أيضا لا يوجب الضمان. طيب لكن الصحيح إذا وجب أوجب الضمان كيف الفاسد نقول فمن باب أولى الفاسد؟ الآن فهمت كيف؟ نحن نعرف أن الصحيح لا يوجب الضمان، معلش إذا كان الصحيح لا يوجب الضمان فمن باب أولى الفاسد لا يوجب الضمان. طيب إذا كان الصحيح يوجب الضمان ما يضمن بصحيحه، فكيف نقول من باب أو لا يضمن بفاسده؟ كيف تكون الأولوية بالفاسد؟ هنا الإشكال، الأولوية على هذه أنه كيف الفاسد يوجب الضمان، الصحيح يوجب الضمان؟ لا، لو فرضنا أنه ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، نحن سلمنا أن الصحيح إذا كان يوجب الضمان كيف نقول من باب أولى فاسده يوجب الضمان؟ فهمت الآن؟ نحن نسلم في مسألة الفاسد، نقول ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، من باب أولى لا يضمن، إذا كان صحيحه لا يوجب الضمان ففاسده من باب أولى لا يوجب الضمان. طيب إذا كان الصحيح موجب للضمان كيف نقول الفاسد من باب أولى يوجب الضمان؟ هذه الأولوية التي ذكرها الشيخ الطوسي، النقاش هنا، البحث هنا. يا بيك لأن هذا فيها نقاش، يعني في هذا في هذه القاعدة نقاش، لأنه الفاسد هل يؤثر أو لا يؤثر؟ الفاسد لا يؤثر،